بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم فيما ذكره في رياض السالكين سيد المدني قدس سره، تقدم أن الغيبة عفوا أن اللعن يمكن أن يتحقق مع الفسق، وأنه من شؤون الفسق. وبناء على ما ذكره لا ينحصر جواز اللعن بالمخالف، وبه يناقش الكلام الذي سبق بيانه والوجوه التي بين يعني ذكرها. استنادا إليها يمكن أن يناقش ما عن السيد الخوئي قدس سره في إجابته على الاستفتاء في صراط النجاة، هل يجوز أن يلعن الفاسق أو يتهجم عليه بألفاظ مؤذية في غير حضوره أو يدعى عليه أم لا؟ فأجاب: لا يجوز لعن المؤمن أو سبه أو الدعاء عليه، بل عليه أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إن أمكن، والله العالم. وأضاف عليه شيخنا الأستاذ التبريزي قدس سره: إلا إذا كان مبدعا، وكأنه يستحضر رواية داود بن سرحان التي دلت على لعن المبدع أصحاب أهل الريب والبدع. وعن السيد السستاني دام ظله: جواز لعن شارب الخمر وبعض العناوين الواردة في سياق لعنه. أيضا هنالك استفتاء في هذا بهذا المضمون. فإن حرمة اللعن للمؤمن قد تكون حكما طبيعيا له، المؤمن بحد نفسه يحرم لعنه، لكنها قد ترتفع إذا طرأت عليه على المؤمن عناوين أخرى تقتضي اللعن. أما البناء على أن اللعن لا يجوز للمؤمن مطلقا بنحو فعلي على كل حال، فهذا يحتاج إلى إثبات، بل تقدم بيان بعض الأدلة التي تنافيه من قبيل ما ذكره السيد المدني، الآية الشريفة: ألا لعنة الله على الظالمين، وبيان أن الإنسان في بعض الأحيان عندما يفسق يكون ظالما لنفسه، كما أشارت إلى ذلك الآية: ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهذا يعني ماذا؟ وأدلة أخرى أيضا سبقت يعني سبق بيانها، أهمها هو أن الشارع لعن بعض الفساق، فمن لعنه الشارع هل يكون في أمان وحصن من لعن المؤمنين؟ مع أن الأدلة تمت فيما سبق على أن من لعنه الشارع هو يستحق اللعن، فشأن المؤمنين أنهم يلعنون من لعنه الشارع من خلال الأدلة اللفظية التي مرت في هذا. واحد من أهمها: من تأثم أن يلعن، مثلا من لعنه الله فعليه لعنة الله، أو من خلال التأسي بالمعصومين صلوات الله عليهم، بالنبي صلى الله عليه وآله وخلفائه بالحق المعصومين عليهم السلام. المهم احنا المقتضي سبق الحديث عنه، الآن احنا بصدد البحث عن المانع. مجرد البناء على أن المؤمن لا يصح لعنه، هذا يريد له تأمل. خلي نحاول شوية القضية نعطيها استحقاقها من البحث، لأن هي من القضايا المهمة التي لم أجد يعني عناية فقهية في البحث عنها، ما صادفت يعني. فإن حرمة اللعن للمؤمن قد تكون حكما طبيعيا له، لكنها قد ترتفع إذا طرأت عليها عناوين أخرى تقتضي اللعن، فكما جاز ذلك في حدود المبدع على رأي شيخنا الأستاذ، وشارب الخمر على رأي الشيخ نفسه والسيد والسيد السيستاني ومن يشبهه أيضا بحسب كلام السيد السيستاني لورود الأدلة فيه، فيأتي هذا السؤال: لما لا يجوز ذلك في سائر ما تضمنت الأدلة لعنه إلا ما يعلم خروجه عن ذلك من قبيل المكروهات التي ورد اللعن على مرتكبها؟ هنا من أوضح الأشياء أنه كون الإنسان يرتكب مكروهان هذا هو ما يبرر لعنه، هذه قضية واضحة ما نقدر يعني نتجاوزها. أما ما عدا ذلك، من ارتكب ما يوجب اللعن من الفسق والمحرمات وكذا، لماذا نتوقف في لعنه؟ هذا يحتاج إلى بحث. لاحظنا من جملة من أشار إلى معالم هذا البحث بإيجاز شديد السيد الأستاذ دام ظله، قال إن عدم جواز لعن المؤمن، طبعا خلي يصير ببالكم هذا المطلب ما نجده في فقهه نجده في أصوله، في فقه أدى إشارة مختصرة جدا للمطلب في الغيبة نجده في الأصول. وين؟ في بحث، تدرون أكو مثال عندنا بالمخصص اللبي يضرب إلى مثال أنه إذا قال الشارع لعن الله بني أمية قاطبة وإحنا نعلم بخروج المؤمن، فإذن شلون راح يصير نقدر نتمسك بالعام لإثبات أن هذا المشكوك مؤمن أو لا؟ يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيين، هذا المطلب اللي الشيخ المظفر يوليها عناية فائقة ويبحث بحث مفصل إذا باركم. فهناك عندهم كلام السيد دام ظله في هذا السياق حتى يصير واضح الخلفية الأصولية لبحث القضية، ولهذا تجدونه في كتاب المحكم. قال دام ظله إن عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام من الأدلة اللفظية المتضمنة، خلينا نشوف شنو هي الأدلة اللفظية اللي هي بها دلالة مطابقية والتزامية، هو يشير إلها إشارة، خلينا نتأمل به. المتضمنة تحريم لعن غير المستحق، فمعناه فارض أن المؤمن غير مستحق، مؤمن بريء يعني ما عنده شيء، ما عنده شيء يحتمل أن يكون مستحقا، فيعني فارض إذا كان واحد من بني أمية مؤمن على الموازين، مو بس مؤمن على الموازين، في مثل هذه الحالة إذا شككنا مثلا بنحو، طبعا هذا أكيد راح يخرج المؤمن اللي هو على الموازين، فمن نشك في حالة نشوف نقدر نأخذ بالعام أو ما نقدر نأخذ بالعام على الكلام، لأن نشوف طريقة كلامه، ولا هذا الاستدلال يصير جدا ضعيف. أنه نفترض نقول أنه تحريم لعن غير المستحق، وإحنا بحثنا في المقام أنه في تحديد من يستحق اللعن ومن لا يستحق، هل أن من وصدر اللعن في حقه من الشارع مستحق للعن أو لا؟ هذا بحثنا. أما نفرض من أول غير مستحق وراح يصير مصادرة، هو بالنسبة إليه كلام متين مو مصادرة. ليش؟ لأن هو مو غرض أن يجي يبحث بحثنا، فلهذا ما نقدر نسقط عليه محل البحث عندنا، محل النزاع عندنا، حتى نقول كيف استدللت بهذا الاستدلال مثلا وكذا، مو صحيح، مو علمي راح يصير، لان هو غرضه من البحث المؤمن اللي عندنا مفروغيه عن عدم جواز لعنه. زين شنو هو هذا؟ هذا بعد مو بصدد ان يفتح المطلب هناك، واضح ان شاء الله. ولكن احنا نريد نصيد الادله من خلال كلام. اذا هذه العباره من بالمطابق، مو قال بالمطابقه والالتزام، هاي بالمطابقه ما انتهت، لانه هذا هو ما ماخذ بها عنوان المؤمن، وانما شنو ماخذ بها؟ ما لا يستحق. وهو يشير الى ماذا؟ الى الروايه المعروفه ان شاء الله اذكرها فيما بعد، انه اللعنه تتردد، فاذا لم تجد لها مثلا موضعا ترجع الى صاحبها من هذا الباب. حسب الظاهر يشير الى هذه الروايه. بعد هذا يقول بالالتزام صاحبين وسب المؤمن وتعييره وتأنيبه وإيذائه وإهانته وإذلاله واحتقاره والطعن عليه وغير ذلك مما يتضمن حرمة نفسه وعرضه، يعني كرامته. هذه الأمور واضح أنها يستفاد منها أن المؤمن له حرمة عند الله، بحيث لا تجوز كل هذه الأمور، فطبيعي جدا أنهم يجوز لعنة. زين هذا أي مؤمن؟ المؤمن يعني بحد نفسه، صحيح؟ ومو المؤمن بمعنى أنه هذا المؤمن الذي مثلا المرأة التي خرجت من بيتها بإذن زوجها، ما صالح هذا الكلام أن يثبت لنا حكم هذه الحالة. فعلى أساس احنا نجي نستدل بهذه القضية؟ وكما قلت عذر سيدنا الأستاذ تام، لأن هو أصلا مو غرض أن يبحث بحثي وبحثك في هذه المسألة في حدود ما يلعن وما لا يلعن المؤمن، وإنما هو غرض أن يثبت الأمر في الجملة حتى يصير مقيد لبي المن لعن الله بني أمية قاطبة لبحثه، هو على سكة بحثه. كما أن عفوا كما أن لعن المعصوم أو أمره باللعن في حق شخص يفيد بالملازمة عدم إيمانه، هنا أنا ماخذ القضية مصادرة، وهذا ما نقدر نوافق عليه إلا أن نعرف حجته وما مستدل عليه. يعني إيش؟
إيمان يعني رحمة
وطرد. الإيمان رحمة؟ لا، إيمان مو رحمة. الإيمان رحمة شنو؟ أنت دقيق، عادة الإيمان مو نفس رحمة. المؤمن أكو بيه مقتضي للرحمة، هذا فإذا بعد هذا راح يصير مقتضي، مو ما ينفع، ما يصلح حجة. خلينا نكمل كلام السيد وبعدين بخدمتكم. كما أن لعن المعصوم أو أمره باللعن في حق شخص يفيد بالملازمة عدم إيمانه كإفادة دليل المطهرية الطهارة أو نحو ذلك مما تقدم، هذا كله مرتبط بمطلبه دام ظله. وحينئذ يتعين أن لا يكون عدم الإيمان قيدا لموضوع العموم المذكور ليكون ما مما نحن فيه، بل العموم منقح له. يعني اللي يقول يمكن الاستناد إلى العموم لإثبات جواز اللعن، ليش؟ لأن هو عنده مفروغية أن المؤمن ما ممكن أن يلعن، هاي المفروغية ما استدل عليها، وهذه الأدلة التي ذكرها سابقا هي تثبت الحكم الطبيعي، ما تثبت الحكم البت النهائي الفعلي. ورجع احتمال إيمان غيره إلى احتمال زيادة التخصيص المدفوع بأصالة بليه، فلو ثبت إيمان بعضهم كان التخصيص به بخصوصيته، ورجع احتمال إيمان غيره إلى احتمال زيادة التخصيص المدفوع بأصالة العموم، ولولا ذلك لم يتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة لعن المؤمن لبيا. أنا هذا بعضها ما مرتبط بكلامنا، بس المهم احنا نريد نصيد نشوف اكو دليل على المطلب. وتم التفصيل المذكور لأن حرمة لعن المؤمن، هذا راح يصير دليل، لأن حرمة لعن المؤمن من الوضوح في ارتكازيات المتشرعة بنحو تلحق بالتخصيص المتصل المانع من انعقاد ظهور العام في العموم، فلا يصح التمسك معه بالعموم في مورد الشك مطلقا وإن كان المخصص لبين. فينتهي في آخر كلامه إلى أن هذا المخصص راح يصير لبي، من يصير لبي؟ فبعد إحنا إذا شكينا اندراج المصداق الخارجي تحت الخاص أو تحت العام، بعد ما نقدر نتمسك به بالعام، لأن العام ما منعق الظهور، هذا مرتبط علماً ببحثه في العام والخاص. زين، بالأثناء نلمح وهو بصدد إتمام بحثه في ضمن جادته السليمة في مقامه، نلمح عدة مفروغية ارتكازية متشرعية عن ماذا؟ في عدم حرمة لعن المؤمن. هاي المفروغية، حرمة لعن المؤمن، عدم جواز لعن المؤمن، هذه المفروغية مفروغية فعلية لو مفروغية شأنية، وإلا فد واحد ظالم قاتل للنفوس المحترمة، مفسد مخرب للعباد والبلاد، هذا نقول للمؤمنين اللي تلعنوا أول الكلام أنه عندنا هيك ارتكاز.
ينتفع عن الإمام. يقول بعد كان يكشف أنهم مو من
هذا. مولانا إذا ورد اللعن ليش يصير هذا؟ هذا إذا ورد اللعن السيد يقول ينتفي. إحنا قلنا ركزوا بالقضية. هو السيد إحنا هذاك المطلب مرتبط بالبعث مالة العام والخاص اللي إحنا نخليه تحت الضوء اللونه باللون اللي هو ملفت للانتباه اللي هي يرتبط بكلامنا. هو قوله أنه لا يجوز لعن المؤمن بحسب ارتكاز متشرع، وهذا الأمر من الوضوح بمكان، هذا الوضوح الذي يدعيه السيد دام ظله، هذا وضوح متشرعي ارتكازي. هنا نجي نبحث عنه، نقول هذا الارتكاز شامل لكل مؤمن؟ احنا ما نشوفه شامل لكل مؤمن عند المتشرعة، ولهذا المتشرعة عندما يصادفون أحد ظالما جائرا حاكما جائرا، هذا بعد واضح، قاتلا للنفوس المحترمة مفسدا وإلى آخره من الأمور، لكن هو مؤمن بمعنى أنه يقول ويعتقد بما يجب الإيمان به، هنا المتشرعة عندهم هذا الارتكاز؟ قطعا لا. فإذا ما عندهم هذا الارتكاز يعني ماذا؟ يعني الارتكاز مو عام، فخلنا نعرف حدوده. طبعا أنا لا أنفي أنه ربما الإنسان إذا ارتكب أمرا في نظر العرف المتشرع، مو في علم الله تقييم المعاصي مو واضح، لكن في نظر عرف المتشرع إذا ارتكب أمرا لا يرونه أنه هذا أمر خطير، أيضا ربما يتوقفون عن لعنه. أنا لا أنكر أنه يوجد في الجملة هذا الارتكاز، ارتكاز في الجملة الذي يقوله السيد مسلم، يعني المؤمن إلى حرمة إلى حصان، ولكن هنا الإشكال شنو حدوده نقدر نعول عليه في حالة هذا. ولهذا احنا قلنا في المكروهات، مع أنه احنا نريد نصير صناعيين جدا، يعني نجمد على الألفاظ نفس، وحتى بالمكروهات هم لازم نقبل اللعن، بس هذا بلا إشكال من قبله، لأن واضح أن ارتكاز ما ممكن أنه نتجاوزه. يبقى بالمعاصي التي ورد من الشارع اللعن فيها ماذا نفعل؟ هل نبني على حرمة ذلك؟ مشافهة ربما صاير حديث سابق مع سيدنا الأستاذ دام ظله، هو باني أنه على العموم، باني على العموم، لكن الحجة ما هي؟ ما واضحة لحد الآن، لم تثبت الحجة بذلك. فإن الارتكاز بلي طبعا عموم الجواز. لا المبتدأ ما واضح، ما أقدر أنسب للعموم، لكن هو كأنه المؤمن بطبيعته هكذا. فإن الارتكاز وإن كان تاما قد يصلح قيدا لمثل لعن لعن الله بني أمية قاطب، ولكنه لا يرقى لإيجاب رفع اليد عن الإطلاقات الواردة على لسان الشارع في لعن عناوين خاصة فيما بينها وبين النعل مناسبة عرفية وشرعية كشرب الخمر والظلم والكذب وعصيان الزوج وكتمان البينات وإلى آخره. وأما ما استدل به السيد الأستاذ من تحريم سب المؤمن وتعييره وتأنيبه وإيذائه وإهانته واحتقاره وإذلاله واحتقاره والطعن عليه، إضافة احنا نضيف شيء آخر غير ما ذكره السيد مما هو يدخل في هذا الشأن، حرمة بغض المؤمن. هذه الأمور تصلح لإثبات حرمة لعن المؤمن بحد نفسه، ولكنها لا تصلح لرفع اليد عن إطلاق اللعن وعمومه في بعض الأدلة التي تناولت عناوين معينة. اي طبعا وقع النقش، قول هذه تصلح، احنا اضفنا الى تبرعنا بعنوان اخر مناسب لما ذكره، ولعله هو في نفسه الشريفة، لان هو قال وغير ذلك، فهو ربما يقصد البغض ايضا يدخل. ولكن نقول ان هذه الامور لا تصلح لرفع اليد عن اطلاق اللعن وعمومه في بعض الادله التي تناولت عناوين معينه كما ذكرنا العناوين المعينه. فان المحرمات المذكوره في العناوين فيما تضمنته ادله اللعن قد تنطبق على موضوعاتها عناوين ثانويه تقتضي رفع اليد عن إطلاق بعض ما ثبت حرمته من التأنيب والإيذاء، مثل ما نرفع اليد عن التأنيب والإيذاء في بعض الأحيان، ربما نرفع اليد عن حرمة اللعن. شنو المانع مثلا؟ خلينا نكمل الفكرة. كعنوان النهي عن المنكر، عنوان النهي عن المنكر هو بعض الأحيان يضمن تأنيب وإيذاء، ما يضمن تأنيب وإيذاء؟ إذا بيت يعني هذا لازم توطن. وأتذكر في مباحثنا المعروف النهي عن المنكر بحثنا هذه المسألة، قلنا أنه إذا كان هو شيء من شؤون النهي عن المنكر هذا واضح أنه لازم يتحمل هذا المقدار من التأنيب والإيذاء المؤمن، غير الضرب والكذا ذاك بحث آخر أنه يضرب، وهذا مطلب آخر بحثنا وتوقفنا في قبوله. أما أنه مثلا واحد يرتكب منكر وهو بصدد أن يرتكب منكرا آخر، ولكن هو هذا رجل هو يرى نفس الشيء، بحيث إذا أنا اللي هو أصغر من شأنًا وكذا إذا أريد أن أقول له راح يصير نحو من أنحاء التأنيب إليه ويؤذيه ذلك جدا، وهو واقع عنهم خلاف العرف، فشنو هنا أنا نقول هذا مؤمن لازم من أذيه؟ لو لا ولا بد أن نؤذيه،
هذا مخالف بدليل خاص
لا، فمعناه شنو؟ معناه أريد نقول أن هذه الأدلة قابلة أن تخرج، فكما تخرج بدليل خاص بالنسبة للإيذاء فليخرج موضوع اللعن بدليل خاص. احنا هكذا الذي ندعي في موضوع اللعن، احنا نقولها بالدليل الخاص، وعن هذا الذي نبين مناسبة للقضية. وكذلك في رد المغتاب، شخص متحمس أن يغتاب شخصا آخر، أنت تتصدى لا ترده، في بعض الأحيان ما أقول دائما، في بعض الأحيان شي يصير، يصير نحو من أنحاء التأنيب والإيذاء. وكذلك الطعن على المبتدع، هذا بعد أوضح طعن أصلا ورد والوقيعة فيه، ومثل ما هنا نرفع اليد، نرفع اليد في الموارد الأخرى. إذن راح تصير أدلة سيدنا الأستاذ غير كافية لرفع اليد عن النصوص التي تضمنت لعن بعض الأصناف مما ينطبق على المؤمنين. وأما هذه الفكرة التي طرحها بعض الأعزاء في مجلس الدرس، قال أنه هذه تصير منصرفة الأدلة عنه، وأنه مثلا إذا أجل عن شارب الخمر فصير منصرفة مثلا عن المؤمن باعتبار عندنا أدلة حرمة لعن، إحنا ما تم عندنا حرمة لعن المؤمن بدليل واضح بحيث نقدر نقيد به أدلة مثلا لعن شارب الخمر، أو نقيد به أدلة لعن الظالم وما أشبه ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله؟ هنا نستشعدكم قبل ما ننتقل إلى الأدلة الأخرى، شعدكم إشكال على السيد الأستاذ أو على مناقشتنا له، تفضلوا خلينا نستفيد قبل ما ننتقل من المطلب.
يعني نحن سيدنا
نعم
يبني على أنه الحرمة موجودة لكن مو عبي عن التخصيص.
احنا الآن ما بانين على شيء، كما ذكر ذلك بعض الأنصار جزاهم الله خير. احنا بناصرنا شيخنا منه الشيخ واحد من المشايخ ذكرها، احنا لحد الان ما بنينا على شيء حتى تحاسبونا، احنا قاعد نقيم الأدلة. احنا ايش قلنا الآن؟ ايش قلنا؟ قلنا دليل السيد الأستاذ ومناقشتنا إليش. عندكم بيان بها تفضل، ما قلنا ايش عندكم أفكار، أفكاركم هواية نفيسة وهاي يرد لها يعني وقت، لكن احنا نوزعها على المنهجية البحث، على مسار البحث. شنو اكو اشكال على ما ذكره السيد الأستاذ؟ ربما انتم ملتفتين الى اشكال اخر انا غافل عنه، او اشكال على مناقشتنا للسيد الاستاذ، لان هذا اللي احنا الان بصدده. خلينا نركز بحثنا في هذا الموضوع.
نعم
احسنتم، هذه مرحله مرحله، هذه هي تقتضي ان ما نطلع من المرحله. نعم
احنا هنا هذا شيء يثبت،
نعم
ثبت عندنا، ثبت عندنا شيء لو خش
ما ثبت. احنا نقول هذا الدليل،
هذا بحد نفسه شنو؟
احنا نقول هذا الدليل على ان المؤمن في حصن شرعي من اللعن الذي ذكره السيد الاستاذ ليس تاما. هذا كلام. أقول هذا اللي ذكره السيد،
ما فهمت فكرة في حد نفسه.
هذا الدليل اللي ذكره هو شنو استند علمه؟ استند إلى دليلين، استند إلى ثلاث أدلة. ثلاث أدلة. الدليل الأول حرمة لعن من لا يستحق، هذا خب ما يصلح، صحيح لو. الدليل الثاني أنه حرمة سبه وإذائه وإهانته واحتقاره وبغضه وإلى آخره.
لا تحتياطكم عندي
احتياط، ما يصلح لرد العموم. هو هذا حديثنا، ما يصلح. احنا المقتضي هناك تم، المقتضي اللي ذكرناه عن السيد المدني وامثاله، وذكرنا تممناه ببعض الادله الاخرى، المقتضي تم. نريد نشوف عندك مخصص الى يقتضي رفع اليد عنا او لا، صحيح لو لا. فهذا الذي ذكره غير كافي في رفع اليد عن الموارد التي جاء بها لعن للمؤمن.
ما جبنا مورد بلعن للمؤمن إلى الآن غير العمومات.
أحسنت.
فشنو هذا إلى الآن بهذا المقدار؟ وين المشكلة؟ أنا ذاك عام وهذا عندي عام في قباله.
نعم.
أنا قاعد أوازن بين ذني العامين.
وين العام هنا؟ ما وين اجى العام؟ ما اجانا عام.
لا احنا عندنا عمومات،
ما عام. مو عام، دلاله التزامي. مره قايل لا يجوز مثلا لعن المؤمن، فاحنا هذا لعن المؤمن يشمل الفاسق وغير الفاسق. واجى قال مثلا لعن الله شارب الخمر، ايش راح يصير؟ هذا راح يشمل المؤمن وغير المؤمن، صحيح؟ يشمل الكافر يشمل المؤمن. في مثله ايش راح تقولون؟ تقولون عمان من وجه، العمان من وجه يتعارضن وين؟ بالمؤمن الفاسق. فاذا لقينا مرجح لتقديم احدهما نقدمه، ما لقينا نقول يستقر التعارض، مو شي. هذا وين هناك. اما هو السيد ذكر عام، ما ذكر عام، قال احنا نستفيد من هذه الادله انه المؤمن الى حصانه. هذه الاستفاده القدر المتيقن منها شنو هو؟ المؤمن اللي هو بحسب طبعه. اما المؤمن اللي هو الشارع لعنه، هذا نقدر نقول انه عندنا دلاله معاكسه لها؟ ما عندنا.
المقتضي معناتنا سيدنا هو المقتضي معناتنا ضعيف. احنا مقتضينا عمومات وهم ملازمات، احنا ما عندنا مقتضى صريح. اكو عندنا مقتضى صرح لنا بان المؤمن يجوز لعنه، ما تدل انا فيه
ذكرنا بس صار البحث بالمقتضي، البحث بالمقتضي انتهى، بعدين ورا الدرس نكمل. الان خلينا نتعلم نركز، الان فقط نناقش هذا المطلب وهو ما ذكره السيد الاستاذ وما ناقشناه به. اما تروح تقول ذيش العمومات هذا ما يخالف، ان شاء الله بعد الدرس بخدمتكم. الان خلينا نركز هنا عندكم في هذا المطلب.
يعني في صدر البيان انه هذين المقيدات اللي قيدن الظهور ما نتمسك بالظهور.
اي ظهور؟
اللي هو عموم اللعن وكذا.
نعم.
احنا ما نتمسك به باعتبار عندنا هاي الادله، مو بصدد ما خرج بدليل خاص، ما نتطرق لهذا الموضوع اصلا.
المقيدات اللعن يعني هاي حرمه الايذاء وحرمه الاحتقار والاذلال والى اخره.
اذا المؤمن يخلنا هذاك الظهور خاص بغير المؤمن بعد اللي
مولانا. مهنا هذني الامور ما بيهن دلاله مطلقة، لأنه دلالتهن في حدود المؤمن من أول، اقتضاعهن ضعيف في حدود المؤمن القدر المتيقن منهن. شنو هو؟ هو ظهور دلالة التزامية. أي دلالة التزامية شنو حدودها؟ كل مؤمن أول الكلام. ولهذا احنا قلنا هن ذني من أصلهن بعض الأمور نرفع اليد عنها. فهذه دلالة الالتزامية هي على أن المؤمن إذا كان بريئا صحيح نستفيد هذا الأمر، أما إذا مو بريء ما ناظر أصلا إلى هذا العالم. بها الدلالة الالتزامية مطلقة للمؤمن من جميع الجهات أول الكلام.
بالنسبة
هذا ممكن خارج عن كلام، نحن الآن قلنا نناقش هالقضية، فما كنا جامل حتى ويا الأعزاء، ما كنا جامل والجميع أعزاء. بعد شنو شيخنا عندك شيء؟
لا
زين الحمد لله سعيد من التعاضى بغيره الحمد. فصارت النتيجة أنه ما ذكرنا ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ومناقشته لحد الآن، طبعا بمجال نتأمل أكثر، لحد الآن ما تم الدليل، ما صار عندنا إضافة على هذا المطلب نبني عليه. نروح للأدلة بعد، عندكم هنا الملاحظة بخدمة قبل ما ننتقل.
قال جتتنا لتخصيص لأنه تقول صارت أمات لعن صار بالخمر وقال هاي الرواية لولا أنه مشيعتنا، هاي ناظر أنه هو عاصي وهو مشيعتنا توقف على العالم.
هذه الرواية ابحثنا عنها، فهم خارج عن المطلب. أقول هو إحنا قلنا هو السيد الأستاذ استدل بالرواية، فإحنا قلنا هذا بحثنا بعد، مو سهل اتفقنا ذاك أهم بحثنا عنها مفصلة. خلينا نكمل شوي نمشي خطوة أخرى إلى بالمطلب حتى يصير واضح. وأما ما قد يستدل به على حرمة لعن المؤمن فبعضه قد تقدم، وهي هذه الرواية. والرواية اللي قالها السيد علي أصلا هذه الرواية لا تدل على أن الإيمان مانع من اللعن مطلقا، مانع من اللعن في هذا المورد مو أكثر من هذا، أصلا ما بها دلالة، لا تعليل بها لا عموم بها. يقول لولا أنه من أصحابنا للعنته على هذه القضية، يعني هذه القضية بها خلل مقتضي للعن يمنع منه الإيمان، بس هي قضية جزئية خاصة في هذا المورد أصلا ما بها صلاحية لأن نتوسع في فهمها. ونقول أن كون المرء من أصحابنا مانع من لعنه حتى لو شرب الخمر وحتى لو زنى وحتى لو سرق وحتى لو قتل، أصلا مناظرا هذا العالم تقول هذا المورد بالخصوص، هو قاعد يتحدث عن مورد معين وعن شخص خارجي فعل فعلا، يبقى هذا كل من هو فعل مثله بأنه خلى مكانه سماك خصوصا للسطح حتى لو بالدار، مكانه مورد لسحق ووطئ الحنطة وطئ مثلا الطعام، بهذه يصلون عليه يمشون عليه يصير بتوهين. كل شخص من هذا القبيل ارتكب هذا الأمر وهو من أصحابهم، يعني هذا ما يوجب لعنه وإن كان هو ارتكب أمرا غير صحيح، يعني واضح الرواية هي تدين العمل، لكن يتوقف الإمام عن لعنه لأنه من أصحابنا، ما قال لأن ما دام من أصحابنا فيحرم لعنه بقول مطلق. ما نقدر نحصل هذا الشيء من عجل. هذا فهمنا من الرواية السابقة.
هي لولا يعني لوجود الصحبة.
بعد السخن شوف لنا الأدلة.
هي لولا ليش تكتب؟
يعني مولانا هاي اللولائية عن ماذا؟ مثل ما فرد واحد مثل فد واحد إجا ضرب واحد. قال لولا أنك من أصحابنا لضربتك. فإذا إجى قتل ابنه تقدر تطبق عليه هذه الرواية يقول لولا أنه من أصحابنا؟ هو من قال لولا يعني ماذا؟ يعني على هذا الفعل الخاص، بعد نذكر نتوسعها أكثر من معناه. لولا أنك من أصحابنا لعاقبتك على هذا الفعل الخاص، بعد ما متحدث عن مطلق الأفعال أصلا مو في مقام البيان من أول، هو إجى بشكل ضيق ضيق فم الركية. فهذه الرواية ما تصلح لإثبات شيء.
أهمية صحبة هنا بعد حسب أهمية صحبة عند الشخص والإيمان عند الإمام عليه السلام فيختلف عن قضية إنه لولا أنك من أصحابنا.
إحنا من الذنب هم عند الإمام هم يختلف كلش عظيم.
هو الإيمان نتيجة في شيء مهم عند الإمام.
هذا راح يصير يعني راح يصير علة مستنبطة من الرواية مو هالشيء. علة مستنبطة، هاي العلة المستنبطة من الرواية اللي هو عنده هالشيء ذوق فقهي. وشن فقاهتي يستنبط العلة مع أنه لم يذكرها الإمام. هذا أيضا لابد بنفس الطريقة يروح إلى روايات اللعنة أيضا يوسع. نفس الشيء. هو لو منهج واحد يصير عنده يريد يتوسع في قضية الصحبة ويجعل إلها حرمة، خب من ناحية اللعن الذي ورد عنهم صلوات الله أيضا هم كن يتوسع. إذا هو مو من طريقة التوسع، يقول هذه الرواية دلالتها شنو حدود؟ دلالتها أن هذا المورد الذي صدر وأنثال الصحبة تمنع من صدور اللعن في حقه. أما إذا لا كان مثلا شارب للخمر، كان فاسقا من جهة أخرى، مسكوت عنه أصلا مو ناظر إلى، لا إثباثا ولا نفيا. هذا استظهارنا، هذا اللي عنده استظهار آخر براحته. بعد هي قضية تدرون الظهور ما مو برهاني. المهم أكو فد مطلب هواية يعني محير، أن الأعلام المحققين الثلاثة، المحقق النائين والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، ذولا أركان الأصول في عصرنا القريب، بنوا على أن المؤمن يقبح عقلا لعنه. أي عقلا. فقد ذكر المحقق النائيني هذه الدعوة، حكم العقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكن عادة. شلون يقبح تكليف العاجز أو يقبح تكليف من لا يتمكن عادة؟ يعني الموارد الخارجة عن محل الابتلاء، هو يذكرها في هذا المطلب. يقول شلون أن بعض الموارد الخارجة عن محل الابتلاء، يقول هي عادة أنت ما توصل إلها، خارجة عن تكليف. شلون الموارد خارجة عن محل ابتلاء ما بها حكم، كذلك لعن المؤمن ما بها حكم، يعني غير جائز. وهذا الأمر شنو تعبيره؟ يقول قبح، حكم العقل بالقبح. من بعد سأل وقت أدركنا، من بعد يجي المحقق العراقي يقول بنفس المقالة، والمحقق الأصفهاني يقول بنفس المقالة، وربما سجلت نصوص كلماتهم يمكنكم مراجعتها في سياقها. فهل هذا المطلب تام أو لا؟ احنا واضح عندنا هذا المطلب مو تام، رغم شدة الاحترام للأعلام الثلاثة، ولكن هذه الدعوة أن القبح العقلي هكذا. بالعكس احنا ذكرنا وجوه الحسن العقلي للعن الفاسق، وان كنا لا نبني على تلك الوجوه ونحولها الى مسلم. ليش؟ لانه هذا ادراكنا للحسن والقبح هو ربما يصير به تزاحم فيما بينهما. احنا ما نقدر ندرك بعقولنا المجردة، ما نقدر ندرك النتائج الحتمية للحسن والقبح، وهذه إشكاليتنا في عقلنة بعض الأمور الفقهية والرجوع فيها إلى العقل على الأعلام. هذا من موارد تطبيقها، أنه على أي أساس هو نقدر ندرك، لأن صحيح عندنا جهة من الجهات ندركها، ولكن ما نقدر نحيط بجميع الجهات في الحسن والقبح، وهذا واحد من مواردها. هذا خلاصة الكلام وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.